بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مدينة الطائف، وعنوانها من آفات اللسان، وقد تشرفنا بتسجيلها لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، عملا بقول الله عز وجل في كتابه المبين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وعملا بقوله سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر، وقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن وإياكم من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملا بالحديث الصحيح وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لكتابه، لرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. فالتناصح من أهم المهمات، التواصي بالحق هو سبيل المؤمنين وطريقهم القويم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين الذين يهدون بحق وبه يعملون. أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان المحاضرة، وهذا العنوان هو آفات اللسان، يعني التحذير منها وخطرها. اللسان خطره عظيم، هو سريع الحركة، وله آفات كثيرة، يعني عيوب وأخطار كثيرة وزلات. يجب على المؤمن والمؤمنة الحذر منها، وقد عظم الله شأن ذلك، فقال جل وعلا في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا عام، ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويكتبون. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل منا يكتب عليه قوله وعمله، ويحصى عليه قوله وعمله، ثم يجازى على ذلك يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين وتوزن الأعمال وتنشر الصحف، وعند ذلك يتبين الرابح من الخاسر والناجي من الحارث. هذا يرجح ميزانه بحسناته العظيمة فيكون من السعداء والناجين، وهذا يخف ميزانه بكثرة سيئاته وأعماله الخبيثة. وهذا يعطى كتابه بيمينه، وهذا يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن يتذكر هذا المقام العظيم، وأن يحفظ لسانه وجوارحه أبدا ما دام في هذه الحياة، حتى لا يقول إلا خيرا، وحتى لا يعمل إلا خيرا أو مباحا. والأيام معدودة، والأجر الموت لا بد منه، فالحازم والعاقل هو الذي يعمل لنجاته وسعادته. يقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع، يعني يغتر بها الأكثرون، متاع الغرور الأكثرين، وإنما ينجو منها الأقلون. فاحرص أن تكون من الأقلين الناجين، كما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاحذر أن تكون من هؤلاء الأكثر. ويقول جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه حين قال: ولا تجد أكثر من شاكرين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأنت يا عبد الله احرص، احرص ليلا ونهارا في جميع الأحوال، احرص أن تكون من القليل الناجي، وذلك بالاستقامة على أمر الله والحذر من محارم الله والوقوف عند حدود. هذا هو الطريق، طريق النجاة، أن تحرص أينما كنت، في بيتك وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الحضر وفي الجو وفي البحر، في أي مكان تحرص على أسباب السلامة. تحفظ لسانك وجوارحك، تأمل ما تقول قبل أن تقول، وتأمل ما تعمل قبل أن تعمل. فإن كان القول طيبا نافعا أو مباحا عند الحاجة إليه فقل، وإلا فأمسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، ما يتسبب فيها، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر: إن العبد يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يسد بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الأمر عظيم. ويقول لمعاذ رضي الله عنه، يقول لمعاذ: يا معاذ كف عليك حال، وأشار إلى لسانه. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد الأسنان. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر والتحفظ من قول يضرك أو عمل يضرك. فهو ربك سبحانه، هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأنت مسؤول، مسؤول عن عملك وعن قولك، لماذا عملت ولماذا قلت، وكيف عملت وكيف قلت. قال بعض السلف: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يعني يسأل عن إخلاصه لله، عن قصده بأعماله، ويسأل عن عمله هل هو مطابق للشر أم بدعة ومخالف للشر ومعصية. فأنت مسؤول عن هذه الأعمال والأقوال. ومن أخطر جوارحك هذا اللسان، عثاته كثيرة، يكذب ويشهد بالزور ويسب ويشتم ويغتاب وينم ويدعي بالباطل إلى غير ذلك، له آفات. فاحرص أن تكون سليما من هذه الآفات، وذلك بالمحاسبة للنفس، حتى لا تقول إلا خيرا وحتى لا تعمل إلا خيرا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظروا ماذا قدمتم للآخر، واتقوا الله إن الله خبير بكم. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول في خطبه: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتأهبوا العرض الأكبر على الله، يوم ينفع عرضون لا تخفى منكم. الإنسان يحاسب نفسه، انظر ماذا قدم ماذا أخر. يقول جل وعلا في وصف المؤمنين والمؤمنات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين أولياء بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات الرجال والنساء أولياء. والولي لا يظلم أخاه، يظلم وليا، لا يسبه ولا يشتمه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يغتابه ولا ينم عليه. أولياء يتحابون في الله، يتناصحون، فإذا ظلمت أخاك بأي نوع أخلت بهذه الولاية وهذه المخوة، وإذا اغتبته أو كذبت عليه أو سببته أو فعلت شيئا يضره بأي جارحة، هذا إخلال بهذه الولاية وهذه المحبة وهذه الأخوة. فعلى كل مؤمن ومؤمن أن يحاسب نفسه وأن يؤدي حق الإيمان وواجب الإيمان مع أخيه وأخيه لله بأداء الحقوق التي لبعضهم على بعض بكل عناية وبالحذر من الظلم والعدوان بالقول أو بالفعل. وأنت مسؤول ومحاسب ومجزي. يقول سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. شيئا نكرة في الشعر، أي ولو ما ثقل الدر. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. تأمل يا أخي، مثقال حبة من خردل. ذات الآخر يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول في سورة الزلزلة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. في آيات عظيمات يجب عليك أيها الأخ في الله وأيها الأخت في الله، توجب الحذر والعناية في كل قول وعمل. إذا كان مثقال الذرة يضر وينفع، قد يكون خيرا فينفعك ويكون شرا فيضر، فكيف بغيره؟ كيف بالسيئات العظيمة والظلم العظيم والشر الكثير؟ فالواجب علينا جميعا التواصي بالحق والتناصح والحذر من آفات اللسان ومن آفات الجوارح. هذا اللسان عليك أن تحفظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احفظه وأكثر من ذكر الله والاستغفار والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر واسكت عما سواه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق على صحته، كلمة جامعة، إما قل خير ولا السكوت. والخير معروف: دعوة إلى الله، ذكر، تسبيح، تهليل، وسلام، رد سلام إلى غيرها، أو في حاجات البيت مع أهلك، كل ذلك من الخير. فإذا لم يكن هناك شيء فالسكوت، ولكن تشغيل هذا اللسان بالذكر خير من السكوت. وهكذا جواله، بصر، غض البصر عما حرم الله، كف السمع عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن يعني الرصاص يوم القيامة. رواه البخاري الصحيح. وهكذا السماع ما حرم الله من آلات الملائكة والأغاني الباطلة وغير هذا من الغيبة والنميمة لا تسمع لها، احذر، لا تصل لذلك. إذا بليت فأنكر المنكر وابتعد عن الشر. وهكذا يدك رجلك لا تلمس ما حرم الله، لا تقرب ما حرم الله بيد ولا يمين. وهكذا مطعمك ومشربك احرص ان يكون سليما مباحا لا شيء فيه من الشر، احرص على طيب مطعمك ومكسبك حتى يكون البطن سليما والجوارح محفوظة. في الحديث لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنه عن جسمه فيما أبدأه، وعن عمره فيما أهداه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. مسؤول عن هذا الجسم وهذه الجوارح فيما أفنيتها وأبنيتها في طاعتنا وفي معصيتنا، وعن هذا المال من أين جاء وفيما أنفق، وعن علمك قل أو كثر، هذا العلم اللي عندك قليل أو كثر ماذا عنه كثر. فعلينا أن نتقي الله جميعا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نحذر شر هذه الجوارح. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا تغتروا. هذه مما يتعلق بالآثار وصفة اللسان، السخرية، الاستهزاء، اللمز، التنابز بالألقاب من منافات الدين كالغيبة والنميمة. يسخر بأخيه في كلامه أو في مشيه أو في غير هذا، أو بأختك بالله. وهكذا المرأة لا تسخر بأخيها في الله ولا تسخر. وهكذا اللمز والعيب، فمن منافات الدين لا تعيبوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، لا يعيب بعضكم بعضا بالغيبة أو بغيرها من الكلام السيء الذي يسبب الشحناء والعداوة. تقول له ولو تخاطبه من غيبة، تتكلم معه في كلام وزير ويضره وتلمزه، هذا يسبب العداوة والشحناء، وربما أفضل إلى المضاربة والمسابة أو المقاتلة. ولا تنابزه بالألقاب، هذا من آفات اللسان أيضا، لا تنبزه بلقب يكرهه، يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا. لا تدعو إلا بكلام طيب، يا أحسن الأسماء، يا عبد الله، يا أبا فلان. احذر نفس الألقاب ولو لعبا، احذر. وهكذا الظن سيء احذره، هذا من أعمال القلوب، احذر الظن السيء إلا بدليل. لا تظن بأخيك شرا وأن تجد له خير محمله مهما أمر، إلا إذا عطى مواقف التهم ظن به السوء، لكن احذر ظن السوء بغير حجة. ولهذا قال تعالى: إن بعض الظن إثم، بعضه بثم، لكن عن حجة ودليل ليس بإثم. وهكذا غيبة الغيبة ذكرك أخاك ما يفهم، بخيل، جبان، كذا كذا من أشياء ذكرها. إذا علمت شيء انصحه، إذا علمت شيء تنصحه بينك وبينه أن فضيحته ونشر عيوبه هذا من الغيبة، إلا إذا جاهر فضح نفسه فالمجاهر لا غيبة له، من أظهر المعاصي جهرة بين الناس لا غيبة له. ما دام مسور لا تعتبر. وهكذا النميمة وهي من أقبح الجرائم، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والنميمة نقل كلام سيء من شخص إلى شخص، أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من جماعة إلى جماعة، احذر ذلك. وثاني يقول في كلامه، ثاني يتكلم في عرضه، أو القبيلة، القبيلة الفلانية، قبيلة الفلانية تسبكم، تقول فيكم كذا وكذا، أو قرية مع قرية، أو جماعة مع جماعة، احذر النميمة، شرها عظيم. والخلاصة أن الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من شر اللسان والحذر من شر الجوارح، وأن يصون لسانه عما حرم الله، وأن يصون جوارحه عما حرم الله حتى يلقى ربه. لا بد من جهاد، لا بد من صبر، الناس أمر بالسوء لكن عليك الصبر. الله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا بد من جهاد، جاهدها للنفس حتى تحفظ لسانك وحتى تحفظ جوارحك عما يضر من قليل أو كثير. سمعت قول الله سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها. وسمعت قوله سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة خيرا له. يعني أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله وأن نعمل بما أوجب الله علينا، أن نكون مع المسارعين إلى الصلوات الجماعة المحافظين عليها مع المخلصين في الأعمال لا رياء ولا سمعة، نعمل لله وحده لا رياء ولا سمعة، مع المسارعين للزكاة نؤديها في وقتها بغاية الإخلاص لله وطيب النفس في أهلها ومستحقين، نصوم رمضان عن إيمان وإخلاص وصدق وحذر مما يجرحه من النار، هكذا نحد على وجه شرع الله مع الحذر مما حرم الله، وهكذا في أيامنا وليالينا كلها نحذر ما حرم الله ونحرص على أداء نومنا ونستكثر من أنواع الخير، نستكثر من الذكر وقراءة القرآن الكريم وسائل أنواع الذكر، نحرص نحرص في كل وقت ونحذر دائما كلما يغضب الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعز كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل وأن يكثر أعوانهم في الخير وأن يعيدهم وسائر المسلمين وإيانا من شرور النفس وسيئات العمل إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة ونفعنا الله تبارك وتعالى بتوجيهاته ونصائحه، ونستأذن سماحته لإلقاء ما ورد إلينا من أسئلة.
نعم.
سماحة الشيخ، ما حكم ما يفعله بعض من يزهد في العلماء باغتيابهم ورميهم بما ليس فيهم واتهامهم بالنفاق ونحو ذلك من التهم، وهل حكمه حكم اغتياب الإنسان العامي؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب الحذر من الغيبة مطلقة لجميع الناس، إذا كانت الغيبة للعلماء والأخيار صار له أشد وأعظم، صارت التهمة أكبر. الواجب الحذر من غيبة المؤمنين جميعا وأهل العلم طلبة العلم الأخص، لأن غيبتهم شرها أعظم وأكبر، ولأن كلام إعراضهم ما يزهد في أخذ العلم عنهم ويزهد في الإنشاء بمواعظهم وتبشيرهم وإنشادهم، ولأنه عمل المنافقين، المنافقون هذا دأبهم القدح المؤمنين والقدح في أعراضهم حتى ينفروا الناس عنهم حتى يفرقوا جمعهم. نسأل الله العافية والسلام. نعم.
سماحة الشيخ، زوجتي كثيرة الشتم والسب فكيف أعالجها؟ وحبذا أن تتفضلوا بنصيحة للنساء في هذا المجال.
السب والشتم محرم على الجميع الرجال والنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أخرجه الشيخان في الصحيحين. السباب المسابة لعن الشتم وكلام السيء، كل كلام الردي هو سب. الواجب على الرجل والمرأة الحذر من ذلك، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، كل منهما عليها يحذر السب والشتم، وعليه يخاطب بالتي أحسن وينصح بالتي أحسن، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته ومع أمه وأخيه وأخته وعمته وخالته، ينصح بالكلام الطيب وهكذا مع اخوانك المؤمنين من كلام طيب لا بالسب والشتم. ويقول عليه الصلاه والسلام: المستبان ما قال فعل الفاجر ما لم يعتد المظلوم. المستبان اسمهما على الذي بدا السب ما لم يعتد المظلوم فيسب سبا اكثر. فالواجب على المسلم ان يحذر ذلك، والمسلمه كذلك تحرص على كلام الطيب مع زوجها، فان الله يطيع على كلام الطيب ما لا يطيع على كلام الرجل. الرجل يخاطب زوجها بالتي احسن بالاسلوب الحسن ويامرها وينهاها فيما ينفعها، واذا احتاج المقام الى تغليظ غلظ في امكان المنكر لان ينفع اللين، وهي كذلك عليها ان تستعمل كلام الطيب بالاسلوب الحسن في خطاب زوجها وفي نصيحته وتوجيهها الخير حسب الطاقة والإمكان، لأنها الأقرب إلى النجاح، أقرب إلى السلام، أقرب إلى النفع. وعلى كل واحد يعتاد الأسلوب الحسن والكلام الطيب ويبتعد عن الأسلوب الخشن والكلام السيء. وهكذا داعي إلى الله من أعضاء الهيئة ومن الدعاة إلى الله كل منهم يتحرى الأساليب النافعة مهما استطاع، لأن الله يعطي عليها ما لا يعطي على العنف والسب، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. وقال سبحانه في توجيه الناس عموما: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم بالمواعظة الحسنة وجادلهم بالتي حسنة. حتى مع الكفار مع اليهود والنصارى قال سبحانه: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. هم اليهود والنصارى الا الذين ظلموا من ظلم يقابل على ظلم بما يليه، اما ابتداء منك ولم يقع منهم ظلم فعليك بكلام الطيب مع اليهود والنصارى وغيرهم ومع المسلم من باب اولى. نعم.
سماحة الشيخ، ذكرت في محاضرتك حفظك الله أن المجاهر بالمعاصي لا غيبة له، هل يشمل هذا المبتدع الذي وقع في بدعة في الدين وقد يدعو إليها؟
نعم،
جزاكم الله
من باب أولى. المجاهر ببدعته ومعصيته لا بد غيبة له. المجاهر بيشرب الخمر يقال أنه ثاثر من الخمر، وبالتدخين لا غيبة له. حارق اللحية لا غيبة له في حرق لحيته، لا يحلق لحيته لا غيبة له، هو فضح نفسه وهكذا من أعلن بدعته فالذين يتبعون الاحتفالات بالموالد أو في ليلة 27 ليلة سواء المعراج أو بالبناء على القبور أو التجفيف سواء وضع القباب عليها ينكر عليهم، قال هذا منكر لا يجوز، هذه بدعة. المقصود من أظهر بدعته ومعاصي لا غيبة له. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في الناس في أصحابه فوضع عليه بجنائز، فقال الصحابة في بعضها إنهم طيحنا عليه خير، يعني الصحابة على بعض الجنائز أحنا عليها خير، فقال النبي: وجبت، مر بجنائز أخرى على شرا على معاصيهم الظاهرة على وجب. فلم ينكر عليهم لأنهم ذكروا شيئا ظاهر ما صار غيبة، فقيل ما وجبت؟ قال: هؤلاء أثنيتم عليهم خيرا فوجبت لهم الجنة، وأولئك أثنيتم عليهم شرا فوجبت لهم النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا يدل على من أعلن خير شهد له خير، ومن أعلن الشر تخلف عن الصلوات إعلان المعاصي يشهد بالشر، وفي ذلك زجر له وتحذير من هذا العمل السيء. أما الذي معصية السر لا لا يغتاب ولا يقال عن الشر ولو على امتهانك لا تغتاب، إلا إذا أعلنها هو في المجالس وفي الأسواق فلا غيبة فيما أعلن في المعصية التي أعلنها خاصة. يقول بعض في العلم في الغيبة الجائزة، يقول: الذم ليس بغيبة في ستة، يعني ستة أشياء. الذم يعني غيبة ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. ولمظهر فسقا، هذا الرابع، ولمظهر فسقا ومستفتن. ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر متظلم يقول القاضي والأمين لا ظلمنا ليس بمكان محتاج لها، لا يحب الله جل وعلا رسوله إلا من ظلم، يا قاضي أو يا أمير لا أنت ظلمني تعدى علي مشى معي للشر أو معرف بدعة، يعني مظهر بدعة مثل فلان مظهر بدعة فلان يدعو إليها اشتروه، أو محذر من باطل يدعو إلى فلان أو يفعله فلان، أو مظهر فسق أظهر فسق معصية أظهرها، أو مستفتن يجوز للعالم فلان فعل كذا وكذا ماذا أفعل معه فعل بكذا وكذا ما الحكم تعدى عليه إلى هذا الحكم، أو الهيئة تستعين يتعينون على إزالة المنكر وجود ظاهر فعله فلان تستعين بإزالة المنكر الظاهر وليس كذلك. نعم
جزاكم الله. سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم، وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا فعل غير مرة ليس من مذهب السلف تشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، لكن الطريقة التي اتبعها السلف النصيحة فيما بينهم وبينه والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإن كان منكر من دون ذكر من دون ذكر الفاعل، منكر الزنا، منكر الخمر، منكر الربا من دون ذكر من تعرف أنه فعله، تنكر المعاصي ويكفي إنكار المعاصي وتحذر منها من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. لما وقعت الفتنة في زمن عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على فلان عثمان؟ قال أنكر عليه يعني عند الناس، لا أنا أدعو له أمكن عليه وأقول له بيني وبينه ولا أفتح بشر على الناس، لا بشر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة فتمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى صارت الفتنة بين علي ومعاوية حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب ذلك، وقتل جم غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علني، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قاتلوا. إن شاء الله.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها نصوص وأحكام، فما رأيكم في هذا الكلام؟
أعيد.
قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها أحاديث وأحكام.
هذا غلط عظيم، كلها جفاء أو جفاء. والعقيدة صحيحة ما هي جفاء، قال الله قال رسوله، إذا كان يصف القرآن والسنة بأنه جفاء فلا يرد عن الإسلام إن شاء الله. الجفاء الإعراض عن دين الله، هذا الجفاء، الإعراض عن دين الله وعدم العمل بشرع الله سمى جفاء، فإن زاد سمى غلو. الجافي الذي يعرض عن الله وعن دين الله هو الذي يكتب العقيدة ويدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى ما كان عليه السلف الصالح، هذا ليس بالجفاء، هذا دين الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، دعوة إلى الله وبيان العقيدة الصحيحة والتحذير من يخالفه. العبارة سقيمة خبيثة. نعم ما أعرف، لكن إن كان في هذا ما يجوز فعله، يجوز تمزيق إن كان هذا نبدأ من ساتب الحرف وزينة. نعم
حفظكم الله.
كان موجود يباع ولا؟ نعم.
سماحة الشيخ، بعض الناس يتلفظون بألفاظ كقولهم يلعن دينك ويلعن منك، فما حكم هذا وهل يخرج من الإسلام؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان يلعن المسلم يلعن دينه يعني دين المسلم وملة المسلم هذا رد عن الإسلام، سب للدين هذا رد عن الإسلام. أما إذا كان يقصد شيء آخر يلعن دينه الذي هو خيانة من خان سمي دين خيانته فسقه معاصيه هذا شيء آخر. أما إذا كان يلعن دينه الذي ينتسب إليه هو الإسلام وملته الإسلامية هذا يدعي الإسلام. والله أعلم.
سابقكم الله. فضيلة سماحة الشيخ، رجل يمزح باللسان بقوله يا كلب، فهل هذا من آفات اللسان؟
نعم، لا يجوز. المزح يكون من حق، كان النبي يمزح لكن بحق، يا كلب يا خنزير يا خسيس يا كذا، ما يعتبر ذما له هذا من السب، وإن كان غيب أو غايب في غيبة، لأن يعني ذكره ما يكره. هل يرضى يقال إن كلب أو خنزير أو خسيس أو خاين أو ما أشبه هذا؟
سابقكم الله. ما هو القول الفصل في استبدال العملة الورقية بالعملة المعدنية بزيادة، حيث أن هناك أناس يستبدلون العملة الورقية بالعملة المعدنية باستخدامها في الهاتف؟
هذه بس ذكرتوا فيها الكلام، كثير من إخواننا العلماء يفتون الجواز، يعني مادة المعدن غير مادة الورق، شبه هذا بالعملة المختلفة وبزيادة فضة مع زيادة الورق، ولأن حاجة تدعو إلى شراء العملة المعدنية للهاتف. وجماعة من العلماء حرموا ذلك لأن عملة واحدة ريال واحد، وخلاف المعدن الورق خلاف يسير إلا مادة ضعيفة لا قيمة لها، فقالوا لا يجوز إلا بالتماثل يدا بيد، لأنها ريال وريال عملة واحدة سكة واحدة، والميزة في المادة يسيرة ليس من جنس الذهب من جنس الفضة والورق، لها قيمة عظيمة مادة مهمة، أما مادة المعدن الورق متقاربة. والأقرب في هذا هو الترك، الأحوط المؤمن أن لا يفعل ذلك، لا يأخذ ريال إلا بريال، عشرة بعشرة، وإذا على الخلاف وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبه إلا ما لا يريبه، من اتقى الشبهات فقد الشر على الجوار، يعني يطلبها من المؤسسة عشرة بعشرة هم يأخذ ريال ولا يشتريها بأقل، احتياطا لدينه وحذرا من أن يقع في الربا. ومن اقتنع بعلمه وبصيرته ان هذا لا ربا فيه فهو مسؤول عنه اما اقتنع به، لكن بما ارى من الاحتياط المؤمن يبعد عن هذا الشيء، لان الماده متقاربه من جسم ماده الفضه والورق، الماده بين المعدن والورق ماده متقاربه وقيمه ضئيله لولا انها فعلت عمله، فالاحتياط المؤمن ترك ذلك، يعني عدم التفاضل. نعم.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، لقد لفت نظري في هذه البلدة بعض الأماكن التي يقصدها بعض العامة للصلاة فيها والتبرك بها، وهي مسجد عداس ومسجد الكوع ومسجد حليمة السعدية، فهل لهذه الأماكن أفضلية؟ وهل يجوز الذهاب إليها والتبرك بها؟ وهل يجوز لأهل الحسبة أن يقوموا بإزالتها؟ نرجو التوجيه رعاكم الله.
مسجد الكعبة هذا سبقا طرح ناسي ليلة فتوى وأمرنا بإزالته وقضى عليه. وأما عداس حليمة ما عندي خبر منه، أرجو من الشاتب صاحب السؤال يتصل بي حتى نعرف حل هذه المسجدين نجي ما يلزم حولهما إن شاء الله، لازم يتصل حتى ننظر في مسجد حليمة ومسجد عداس. نعم.
بارككم الله. سماحة الشيخ، هل الحلف بالحرام من آفات اللسان؟
نعم نعم، من آفات اللسان، علي الحرام أو بالحرام ما يجوز، بالحرام حلف بغير الله، علي الحرام كذلك الزام بالحرام لا يجوز. الله أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي لم تحرم ما حرم الله، فلا يجوز قال علي الحرام ما آتي طعامك، علي الحرام ما أدخل، علي الحرام ما أجيك، علي الحرام إن كذا وكذا إن فعلت كذا، فلا يجوز. وإذا قال بالحرام كذلك حلف بغير الله لا يجوز، فالواجب على المؤمن ان يطهر لسانه من هذه الكلمات واشباهها.
تمام. السؤال يقول هل يقع الطلاق بقول القائل علي الحرام ان فعلت كذا او نحوها مع عدم نيته في الطلاق اثناء حلفه، وماذا يكون عليه لو نوى بحلفه بالحرام الطلاق؟
هذا في التفصيل، علي الحرام ما افعل كذا وفي الامتناع من ذلك ما قصد الطلاق ولا قصد التحريم، والسائل يمتنع يحق حكم اليمين كفرة يمين. أما إذا أراد الطلاق عليه الحرام إن كلمت فلان قصد الطلاق امرأته إن كلمت أنها طالق يقع بها طلق، وقصد التحريم أنا محرم عليه فلان فلان يكون بها بنية العمل بنية. نعم.
أثابكم الله سماحة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فما هي أوصاف هذه الفرقة الناجية حفظكم الله؟
هذا حديث عظيم، جعلني من طرق كثيرة أن الأمة تفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة، والواحدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جماعة المجتمع على الحق، وروى الترمذي عنه أنه ما أنا عليه قال ما أنا عليه وأصحابي، وفسر أهل العلم بذلك على الجماعة والفرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم إسحاق، هؤلاء هم الجماعة وهم الفرقة الناجية. واثنتان وسبعون فرقة متوعدة في النار، فيهم الكافر وفيهم العاصي، ذكروا منهم الجهمية والمعتزلة والرافضة والكرامية وغيرهم من فرق الضلالة، لكن قال في النار ما قال كفار، قال في النار، وهم أقسام، منهم من يكفر بمعصيته ومنهم من هو مبتدع ولا يكفر وعاصي ولا يكفر. المقصود أن هاتين السنتين والسبعين متوعدة بالنار لكونهم خالفوا الشرع، خالفوا ما عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقسام وطبقات، منهم من يكون كافرا كالجهمية الذين نفوا صفات الله وأسماءه عطلوه من أسمائه وصفاته عند أهل الحق كفارا بذلك، وهكذا الرافضة الذين رفضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الصحابة وأنه خير القرون وسبوهم وكفروهم أو بعضهم، وبغلوهم في علي أيضا وعبادته من دون الله أو في أهل البيت صار كفرا آخر، وهكذا كرامية يقول قول الإيمان قول ويرون عمل القلوب من جوار من الإيمان، هذا كفر ضده عن الإسلام ليس بالإسلام. المقصود أن هذه فرق مختلفة، فيها من تنتج بدعته يخرجه من الإسلام، ومنهم من تنتج بدعته لا تخرجه من الإسلام لكنها معرضة للوعيد إن شاء الله السلام. أما فرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة هم الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، علماؤهم وعامتهم كلهم فرقة ناجية، علماؤهم من يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا على منهج الصحابة رضي الله عنهم قولا وعملا سواء كانوا علماء أو عامة، هؤلاء هم فرقة ناجية.
ثابكم الله سماحة الشيخ، إني شاب ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب مرة واحدة في حياتي، وأنا الآن قلق على ذلك.
دواءها التائب عليك التوبة يا ابني وابشر بالخير، من تاب أفلح. يقول الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم، من تاب صادقا. إذا ندمت على السيئة الماضية منك وأقلعت منها وتركتها خوفا من الله وتعظيما لله وعزمت ألا تعود فيها محاها الله عنك، ولو كان الشرك أكبر وبدا أمحى الله بها الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب، أما إن كان في المعصية يتعلق بالمخلوق أعطيه حق، لا بد أن يطاع حق، لكن ظلمت أحد حتى ماله ظلمته رد عليه ماله أو تحلله من ذلك، حق المخلوق لا بد من أعطائه إياه أو تحلله منه سواء كان الدمل أو مالا أو عرضا، إلا العرض إذا كان ما تستطيع إخباره بالعرض الغيبة خاف من شر أكبر فإنك تدعو له تذكره بالمحاسن التي فيه التي تعلمها فيه الصلاة الطيبة، تذكره بها في المجالس التي ارتبته فيها، يكون هذه بها. أما المال والدم لا بد من أداءه إلا إذا سمح خبرته وسمح. نعم.
هابكم الله سماحة الشيخ، إنني متزوج ولي ولد وعندي وقت كبير ولكنني لا أستفيد منه في طاعة الله عز وجل وأنام كثيرا، هل من علاج بصرف هذا الوقت في طاعة الله علما بأنني أحفظ كثيرا من القرآن وأريد أن تسير أسرتي على الإسلام، فما العمل؟
عليك أن تجتهد في حفظ الوقت من ذكر الله والعمل الصالحة من الصلاة في أوقات الصلاة من المذاكرة مع إخوانك وزملائك، العلم التسبيح والتهليل، قراءة القرآن، تحدث مع أهلك في حاجاتك وفيما يونسهم، ويسرهم، كل هذا ما ينبغي له. وإذا دعت الحاجة للنوم فالنوم عبادة مع النية الصالحة، تنام في الوقت المناسب، وفي الوقت المناسب تقرأ القرآن، تشعر بالتسبيح والتهليل، ثم الأكرم مع أهلك وملائك الخير، وزيارة لمن في زيارة خير لك، وموعظة لك، وذكر، حضور حلقات العلم إلى غير هذا من الوجوب الخير، حتى تحفظ وقتك فيما ينفعك. نعم.
حفظكم الله. هذا يقول: هل يجوز الحلق أو التقصير بعد العمرة خارج مكة؟
نعم، مو شرط في مكة، يطاف سعى قصر في مكة أو في خارج مكة قبل أن يلبس النخيل، قبل أن يغطي رأسه، إذا كان في الطائف مشى من الطائف وحلق في الطائف لا حرج، أو في جدة لا حرج، لكن يكون عبادة حتى لا ينسى، عبادة إذا طاف سعى عبادة بالحلق أو التقصير هذا أولى حتى لا ينسى، ثم يلبس النخيل. لكن لو قد نسي ولا حلق الا في الطائف او في جده او في الرياض لا يضر بذلك، لكن لا يلبس المخيط ولا يغطي راسه الا بعد ان يحلق، فان نسي وغطي راسه او تلبس المخيط ناسيا ثم ذكر يخلع ويحلق ويقصر ثم يعيد ذلك. طيب، الله يكفي، نسال الله لجميع التوفيق، ثم لنا ولكم التوفيق وصلاح النيه والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.